الله دستور وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مشاهدي الكرام، هذه آية من جوامع الكلم في القرآن الكريم من سورة العنكبوت، تضمنت أمرين وثلاثة أخبار. الأمر الأول: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. والأمر الثاني: وأقم الصلاة. أما الخبر الأول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الخبر الثاني: ولذكر الله أكبر. والخبر الثالث: والله يعلم ما تصنعون. أما الأمر الأول الذي تضمنته الآية: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. الكتاب هو القرآن الكريم، سماه الله تعالى بذلك في قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وسماه الله تعالى فرقان، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه الله تعالى روحا، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسماه الله تعالى نورا، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسماه هدى وشفاء، فقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن في أكثر من آية، فقال في الآية التي معنا من سورة العنكبوت: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال في الكهف: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بهذا الأمر، فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله وسلم ومن آمن به تبع له بتلاوة القرآن، وجعل سبحانه وتعالى تلاوة القرآن عنوان الإيمان، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة القرآن إذن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة كثرة هذا الأجر الذي يمن الله تبارك وتعالى به على المسلمين والمسلمات على تلاوة القرآن، أقول لكم: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا. سورة الفاتحة فيها 113 حرف، فإذا قرأتها أيها المسلم أو قرأتيها أيتها المسلمة من الله عليكما بكل حرف 10 حسنات، يبقى 113 في 10 يبقى 1130 حسنة. 1130 حسنة يتفضل الله بها على من قرأ سورة الفاتحة مرة واحدة. فتصور أيها المسلم أنك تقرأ الفاتحة في الصلوات المفروضات 17 مرة، وأنت إذا حافظت على السنن الرواتب القبلية والبعدية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى 12 ركعة سنة و17 ركعة فريضة، يبقى أنت بتقرأ 29 مرة الفاتحة في اليوم. طب 29 في 1130 يبقى الإجمالي كام؟ وأنت أيها المصلي حين تقرأ الفاتحة لا تقتصر عليها، بل تقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، فكم تحصل أيضا من الحسنات. فلذلك كانت قراءة القرآن تجارة، وصفها الله تبارك وتعالى بأنها لا تبور ولا تكسد أبدا. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعني في يوم القيامة الله تعالى ينجز وعده لأهل القرآن فيعطيهم ما وعدهم بكل حرف 10 حسنات ثم يزيده من فضله. وما كان عطاء ربك محظورا ولا ندري كم تكون الزيادة فلربما كانت أكثر من الوعد. فتجارة في تلاوة القرآن تجارة رابحة، تلاوة القرآن تجارة رابحة، وصفها رب العالمين بأنها لن تبور. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في تلاوة القرآن بلغة التجارة، بلغة التجار، بلغة المكسب والربح، لأنهم كانوا أهل التجارة ويعرفوا طعم الربح وحلاوة المكسب. فكان عليه الصلاة والسلام يرغبهم في تلاوة القرآن بلغة المكسب المادي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين سمينتين عظيمتين، هناك في ذلك الوادي إبل معقولة، من يحب يروح يحل ويجي لا يدفع قرش ولا يرتكب إثم، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيسمع أو يقرأ آيتين من كتاب الله؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وأكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الوصية بالإكثار من تلاوة القرآن والحث على ذلك والترغيب فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: عليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، يعني حل صاحب القرآن، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه. ما شاء الله على الفضل العظيم. القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، حل صاحبي الذي قام بي آناء الليل وأطراف النهار. فيلبس صاحب القرآن تالي القرآن قارئ القرآن تاج الكرامة، فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا الحديث في بيان فضل الحفظ، حفظ القرآن الكريم. فدرجات القراء ومنازل أهل القرآن تحدد يوم القيامة على ما في صدورهم من القرآن. اقرأ وارقى ورتل، يقرأ ويرتقي ويقرأ ويرتقي، متى ينتهي القراءة تنتهي درجاته.
فواحد يقرأ 5 أجزاء يدخل في درجة، واحد يقرأ 10 في درجة، واحد يقرأ 20 في درجة، واحد يستفتح بالناس ويختم بالفاتحة ويختم بالناس، فذلك في أعلى الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في تلاوة القرآن وقراءته، كما كان عليه الصلاة والسلام يرغبهم فيه ببيان أن الملائكة تتنزل على القارئ، الملائكة تتنزل على قارئ القرآن أينما كان، في المسجد أم في البيت، وأن الشياطين تنفر بمجرد ما يقرأ القرآن، تتنزل الملائكة الشياطين تنفر وتهرب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تهجروا قراءة القرآن فيها. هذا بيت في أحياء، مش بيت في أموات، بيت في أحياء، فكيف يغفلون عن قراءة القرآن؟ لا تشبهوا البيوت بالمقابر، المقابر أهلها خلاص أموات، لا يقرؤون ولا يتكلمون، فأنت في بيتك حي، اقرأ، عمر بيتك بالقرآن. لا تشبه البيت بالقبر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قام ذات ليلة يقرأ في مربده، فجالت الفرس، فقرأ فجالت، فقرأ فجالت، وكان ولد يحيى نائما بجواره، فخشي أن تطأ الفرس الولد، فأمسك عن القراءة ليطمئن على الولد فوجده بخير. طيب لماذا تجول الفرس كلما يقرأ؟ ما الذي يعاكسها؟ بحث يمين شمال لم يجد شيئا، نظر في السماء فإذا ظل من النور تصاعد في السماء، قال فيها مثل السرج. فلما طلع الفجر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره: يا رسول الله، بينما أغنى أقرأ البارحة إذ جالت فرسي. قال: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله فجالت. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله فجالت. قال: اقرأ ابن حضير. قال: خشيت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان قدم منها، فأمسكت عن القراءة فنظرت فإذا ظلة تصعد في السماء فيها مثل السرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة، النور اللي انت شفته ده طلع في السماء، الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستهتر عنهم. لو خليتك تقرأ لغاية الصبح كانت الملائكة خلتها واقفة تسمع لك، الناس يشوفوها بعينيهم لا تغيب عنهم. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، عمروا بيوتكم بالقرآن عشان تحل البركة، عشان تدخل الملائكة البيوت، عشان الشياطين تهرب من البيوت. لما تهرب الشياطين وتدخل الملائكة هيبقى في الخير والبركة والرحمة والألفة والمودة والمحبة والرحمة بين كل أفراد الأسرة، بين الزوجين بعضهم البعض، وبين الآباء والأبناء والأمهات والأبناء، وبين الأبناء بعضهم البعض، لأن هيبقى البيت كله بركة كله رحمة. من يوم أن هجر القرآن في بيوت المسلمين ولم يعد أكثر المسلمين يتلون القرآن في بيوتهم، وشغلتهم الشاشات بالأفلام والمسلسلات، غابت الملائكة وحضرت الشياطين، فكثر الشقاق والنزاع والخلاف، ولوقعت العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة.
فلابد من العودة إلى القرآن الكريم عشان نطرد الشياطين وتتنزل علينا الملائكة فتحل البركة والرحمة. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن، فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا القرآن فإنه روح لكم في السماء وذكر لكم في الأرض. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنه، أي القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. إن ربنا نزل القرآن، تنزيل القرآن من الله عز وجل نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا، حمد الله نفسه عليها، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولما ذكر الثقلين الجن والإنس ببعض آلائه كان مما بدأ به تعليم القرآن. قال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل أمر من الأمور، في كل مشكلة من مشاكل، في كل واقعة من الوقائع، في كل حادثة من الحوادث، الحل في القرآن الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقرآن هو الحل الأوحد للخروج من الأزمات التي ابتلينا بها. الحل أن نرجع إلى كتاب ربنا، نتلوه كما أمرنا ربنا، ونتدبره ونفهمه، ونحل حلاله ونحرم حرامه، ونتحاكم إليه، ونجعله دستورنا وشريعتنا ومنهاجنا. اقرأوا القرآن فإنما ترفعون به في الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إنما ساد سلفنا رضي الله عنهم وحققوا مجدا وبنوا تاريخا وأسسوا حضارة بهذا القرآن الكريم، لما جعلوه إماما وجعلوه أمامهم ائتموا به واهتدوا بهديه واستضاءوا بنوره، رفع الله ذكرهم وفتحوا البلاد والأمصار وبنوا الأمجاد، ورفعوا راية لا إله إلا الله خفاقة فوق ربوع الأرض كلها. ولما نبذ الخلف كتاب ربهم وراء ظهورهم ضيعوا الأراضي والبلاد وهدموا الأمجاد وفقدوا عزهم وشرفهم وسؤددهم، وتداعت عليهم الأكلة، أو تداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فلا بد لنا من العودة إلى كتاب ربنا، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ونعتصم به ونعتصم به. فإن الاعتصام بالقرآن والسنة هما سبب الهداية، سبب الهداية من الضلال، وسبب الحفاظ على الإنسان من الزيغ والانحراف والوقوع في الضلال. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني لن تكفروا كما يتمنى لكم أعداؤكم ما دمتم تتلون القرآن وتتمسكون بسنة النبي عليه السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. ومن فضل القرآن أن الله سبحانه وتعالى يصطفي له من يشاء من عباده فيجعل صدورهم أوعية له. من فضل القرآن أن الله تعالى يصطفي له من يشاء من عباده فيجعل صدورهم أوعية له. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وشهد سبحانه وتعالى لمن حفظ القرآن بأنه أوتوا العلم، فقال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل القرآن هم أهل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا كان أهل القرآن أهل الله، فإكرام أهل الله واحترامهم وإجلالهم وتقديرهم وإكرام نزلهم واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. فيجب على عامة المسلمين أن يحترموا أهل القرآن الكريم وأن يجلوهم ويوقروهم وأن ينزلوهم منازلهم وأن يقدموهم دائما على غيرهم. فدائما المقدمة والطليعة يكون أهل القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولذلك بنو سلمة قدموا صبيا صغيرا عنده 7 سنين يأمهم، لأنه كان أكثرهم قرآنا. في غزوة أحد لما قتل 70 شهيدا كان من الصعب على الصحابة بعد المعركة التي أصابهم فيها ما أصابهم إن هم يحفروا لكل شهيد قبرا، فكان ربما جمعوا في القبر الواحد بين الشهيدين والثلاث يدفنون في قبر واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على دفن الشهداء، فكانوا إذا جمعوا 2 أو 3 في قبر يقول لهم: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ من اللي حافظ القرآن أكثر من الشهداء؟ فيقال فلان، يقال قدموه نحو القبلة، يبقى قدامهم، يبقى قدامهم، لأنه كان يتقدمهم في الدنيا كذلك يتقدمهم في الإيه؟ في القبر. فيجب تقديم أهل القرآن، قدامه في المقدمة، في الطليعة، يكون هم أصحاب أهل الحل والعقد، وأصحاب الرأي والمشورة. ولذلك كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالقرآن فضل عظيم، وأهل القرآن فضلهم أيضا عظيم، ويجب على العامة أن يعرفوا لهم قدرهم وأن ينزلوهم منزلتهم. لكن على أهل القرآن أن يعلموا أن عليهم آدابا ينبغي أن يتأدبوا بها. فأهل القرآن هم أحق الناس وأولاهم بأن يتأدبوا بآداب القرآن وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن. لقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فأهل القرآن الذين أكرمهم الله تعالى بحفظه واستظهاره هم أولى الناس وأحق الناس بأن يتأدوا بأداب القرآن ويتخلقوا بأخلاقه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده. وإلى هذا أشار كثير من السلف رضي الله عنهم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. نرجو الله أن يؤدبنا بهذه الآداب ويخلقنا بهذه الأخلاق. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
بإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، أنا النسر.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل، ونذكر بأننا نتكلم في هذه الحلقة عن فضل تلاوة القرآن وآداب التلاوة. تحدثنا عن فضل التلاوة وبركة القرآن على أهله، وأن الله تعالى اتخذهم أهلا له وأمر المسلمين أن يجلوهم ويحترموهم، لكن قلنا كذلك ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بأخلاق القرآن ويتأدوا بآداب القرآن، فهم أولى بذلك، هم أولى الناس بذلك. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. فأهل القرآن هم أولى الناس وأحق أن يتخلقوا بأخلاق القرآن وأن يتأدوا بآداب القرآن. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامي القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. يعني بعد العشاء الناس تنام كلها وحامل القرآن ينام؟ لا، الناس تنام أما أهل القرآن يقومون يصلون، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وبالنهار إذ الناس مفطرون، الناس طول النهار مفطرة وصاحب القرآن يصوم. وبحزنه إذ الناس يفرحون، لأن الناس لما تفرح صاحب القرآن يعلم ما لم يعلموا، يعلم مما عند الله من العذاب ويوم القيامة من الأهوال، ما يجعله يحزن إذا الناس فرحت. وكذلك ما يعلمه من أهوال يوم القيامة يجعله يبكي إذا الناس ضحكت. كذلك ينبغي لحامي القرآن أن يعرف بصمته إذ الناس يخوضون. لما يقعد الناس تخوض ويشرقوا ويغربوا، صاحب القرآن ما يشرقش ولا يغرب، صاحب القرآن مشغول بما فيه. وبخشوعه وتواضعه لما الناس تختال وتتكبر وتتعالى، لا، صاحب القرآن متواضع، ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام. ما شاء الله، حامل القرآن حامل راية الإسلام. لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلعب مع من يلعب، تعظيما لله. يا حامل القرآن أنت حامل كلام الله تعظيما لله،
لا تلهو مع اللاهين ولا تلعب مع اللاعبين ولا تسهو مع الساهين. ولا ينبغي لحامل القرآن أن تكون له حاجة إلى أحد من الناس، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. ينبغي لحامل القرآن أن يستغني عن الناس وأن يكف عينه عن النظر إلى ما في أيديهم. لقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ربنا ذاك القرآن تبص للدنيا خلاص. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا صاحب القرآن ويا حامل القرآن، أنت عندك نعمة عظيمة يجب أن تفرح بها وأن تشكر الله عليها. أما التلاوة نفسها فلها آداب. قارئ القرآن لما يقرأ يقرأ إزاي؟ ما هي الآداب التي ينبغي ويستحب أن تأخذ نفسك بها قبل القراءة وأثناء القراءة؟ يستحب للمسلم وكذلك المسلمة إذا أراد التلاوة أن يبدأ كل منهم بالسواك. السواك عشان ينظف أسنانه، علشان كلام الله سيخرج سيتلى من هذا الفم بهذا اللسان وبهاتين الشفتين. يبقى أنظف سواك لساني ونظف أسناني وفمي بالسواك وأتوضأ. وكل هذه آداب يعني مستحبة، يعني لما تفعلها يبقى أجرك أكثر. لكن لو تركتها لأجر حاصل، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأخذ بالآداب يا إخواني أفضل وأكمل. العلماء بيقولوا إيه؟ الدين بتاعنا مكون من فرائض وسنن وآداب. الدين بتاعنا مكون من فرائض وسنن وآداب. فالإنسان الذي يأخذ نفسه بالآداب مش ممكن يفرط في السنة، ولما يفرطش في السنة مش هيفرط في الفريضة. لكن الخلل والنقص بيجي إزاي؟ أول حاجة ترك الأدب. يعني من الأدب أن أنا قبل ما أقرأ قرآن أتوضأ، تبدأ أدب يعني مش مهم أسيبه. ترك الآداب يؤدي إلى ترك السنن، ترك السنة يؤدي إلى ترك الفريضة، ترك الفريضة خرج من الدين. فأقول هذه آداب التلاوة يستحب فعلها، تركها لا يضر ولا يأثم الإنسان به، لكن فعلها خير، فعلها خير. السواك، الوضوء، استقبال القبلة. فإذا شرع في القراءة استحب له أن يبدأ بالاستعادة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أول ما تبدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو زدت فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان حسنا. لماذا الاستعاذة قبل القراءة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شأن من شؤونه. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شأن من شؤونه. هتقرأ قرآن، هل الشيطان يشغلك يملأ قلبك وفكرك بالوساوس عشان لا تتدبر ولا تفهم ولا تنتفع بالقراءة؟ الشيطان مادة الشر، القرآن أصل الخير، هتتنزل عليك الملائكة فتطرد الشياطين أولا بالاستعاذة عشان تتنزل الملائكة وانت بقى قلبك خالي فتقبل على ما أقبلت عليه. صفة القراءة بقى أقرأ إزاي؟ الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة، قال: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب واتلو ما أوحي إليك. ثم بيّن له صفة التلاوة فقال: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يمد القراءة مدا ويقطعها آية آية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. يمد القراءة مدا ويقطعها آية آية ويقف على رؤوس الآيات، وليجعل قارئ القرآن همه التدبر ومحاولة الفهم لما يقرأ، لا يكن همك آخر الصورة. يعني بدأت بالبقرة، البقرة جزئين ونص، عشرين ربع، يا طويلة قوي، فأنت عايز تقرأها بسرعة عشان تخلص، فتيجي قارئها في ربع ساعة في تلت ساعة وجاي. لا، لا تجعل همك آخر الصورة ولا تجعل همك آخر القرآن. أنت بدأت أهوت بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت الفاتحة وعايز تختم، فعايز مستعجل على الختمة فبتقرأ بسرعة. لا، لا تجعل همك آخر الصورة ولا آخر القرآن، اجعل همك التدبر والفهم، التدبر والفهم. فإن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنكر ربنا سبحانه وتعالى على الذين لا يتدبرون فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلما تقرأ سواء في الصلاة أو خارج الصلاة ما تجعلش همك أنك أنت تقرأ سورة طويلة وخلاص أو تختم ختمة، لا، اجعل همك تفهم القرآن إيه، فهمت وطلعت من السورة دي إيه، طلعت من الآية دي بحكم إيه، إيه الخلق اللي استفدته من الآية، إيه الأدب اللي تعلمته، إيه الحكم الموجود في الآية. ولذلك قيل لمجاهد رحمه الله رجلان استفتحا الصلاة معا، يعني كل واحد نوى ركعتين بس هما الاثنين بدأوا مع بعض وختموا بعض، الله أكبر السلام عليكم، البداية والنهاية واحد، وكان ركوعهما وسجودهما سواء، ولكن واحد قرأ في الركعتين سورة البقرة وحدها، وواحد قرأ في الركعتين البقرة وآل عمران. يا مجاهد أيهما أكثر أجرا؟ ها؟ اثنين كل واحد صلى ركعتين زي ما يقول مثلا في نص ساعة، بس واحد قرأ في النص ساعة البقرة وحدها، واحد تاني قرأ البقرة وآل عمران، أيهما يا مجاهد عندك أكثر أجرا؟ قال الذي قرأ البقرة أعظم أجرا من الذي قرأ البقرة وآل عمران. ليه؟ واحد قرأ البقرة وآل عمران في نص ساعة، واحد قرأ البقرة في نص ساعة، يبقى الذي قرأ البقرة كان أكيد بيرتل القرآن ترتيلة، بيقطع الآيات آية آية، بيمد القرآن مدا، بيعطي كل حرف حقه، بيتدبر بيفهم، وهذا هو المقصود. يا إخواني الله تبارك وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. احنا عايزين نحفظ الآية، احنا حافظين الحمد لله بس عايزين نفهمها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. معنا اتصال.
أيوة.
يا حجة سناء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته،
بارك الله فيكم على هذا الطرح الطيب.
آمين.
أنا هقول حتة صغيرة قوي، مش هطول إن شاء الله.
اتفضلي.
أقول بفضل الله القرآن زينة الحياة الدنيا، يقول جل في علاه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن حماية ووقاية وعز ومنع من شياطين الإنس والجن وما أعظم أن نقيم حدوده مع حروفه وتدبره والامتثال بأوامره لتكون سعادة الدارين. ومن لم يكن في جوفه قرآن كالبيت الخارب بلا عمران. وهل بعد كلام العدنان كلام؟ فلنعمر قلوبنا بالقرآن لتكون خير وبركة ونور على الأرقان وتكون بفضل ونكون بفضل الله من عباد الرحمن ونفوز بالجنان بفضل الله الحنان المنان. وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا حجة سناء، بس صححي أنت والمشاهدين الكرام الحديث الذي يقول القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، هذا حديث ضعيف يا حجة سناء والمشاهدين الكرام. معنا اتصال آخر.
ألو.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بحفظ القرآن بس في بعض الحروف ما أعرفش أنطقها وبحفظه بلسان.
أنت بتحفظي لوحدك ولا مع معلمة؟
لا، أنا معلمة.
مع معلمة؟
أه.
طيب يعني إزاي بقى مش عارفة تنطقيها ليه مادام في معلمة بتعلمك؟
أيوة، أنا في حروف بس بنطقها غلط.
لا شوفي، بارك الله فيكي، أما دام معاكي معلمة من أهل القرآن تعلمت وأخذت القرآن عن أهله وبتعلمك، لما تقرأي كلمة أو حرف ومش عارفة تنطقيه ما لا تقومي من الجلسة بتاعتك إلا لما تقرأي صح، لأن الإنسان لو حفظ القرآن بقراءة خاطئة مش هيقدر يصححها بعد كده. فمدام المعلمة موجودة خليها تصبر عليكي وانت طولي بالك وتجتهد، تقول لها اقراي كده يا معلمتي، تقرأ تقراي معاها تقول لك حلو بس كمان شوية كمان شوية مرتين تضرب 10 تصحح قراءتك ان شاء الله.
طيب انا عمي الشيخ، انا في حياتي يعني مشاكل كتير.
كل المشاكل زي ما قلنا القرآن هو الحل، القرآن هو الحل. نرجع لربنا ونقيم دين الله سبحانه وتعالى ونكثر من قراءة القرآن وكل المشاكل حتنحل بإذن الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأقول أيها المشاهدون الكرام، أيها أخي منير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تنكر حضرتك أن احنا فعلا في زمن فتن شديدة.
نعم.
أرجو من حضرتك بإيجاز يعني نصيحة من حضرتك العلماء، ما هي المواضيع التي يجب أن يركزوا عليها في هذا الوقت، ونصيحة للعامة ما هي الأمور التي يجب أن يلتزموا بها حتى يخرجوا من هذه الفتن سالمين، وجزاك الله عنا كل خير.
وإياكم إن شاء الله. أحسن الله لك أخ منير وجزاك الله خير صنع على أمتك. أنا بتكلم عن القرآن وفضل تلاوة القرآن وبقول هو الحل، وفي أثر ضعيف بس إحنا الحمد لله منهجنا لا نعتمد الضعيف أبدا، لكن المعنى صحيح. يعني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن، قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. هذا الأثر ضعيف عند المحدثين، ولكن المعنى صحيح لما ذكرناه في هذه الحلقة إن شاء الله من الآثار الصحيحة. فالمخرج أخ منير أن نعود إلى كتاب ربنا، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار بأداب التلاوة اللي احنا شرحناها، نتخلق بأخلاقه، نتأدب بأدابه، نحل حلالا نحرم حراما، نقف عند حدوده، نتحاكم إليه. وبعدين القرآن بقى يعني زي ما قلنا في أداء القرآن إن قارئ القرآن لا يخوض مع الخائضين. إحنا مشكلتنا دلوقتي يا أخ منير بارك الله فيك وأنار الله لنا ولك الطريق، إن كلنا إحنا دلوقتي يعني انشغلنا بالواقع عن ذكر ربنا، أكثرنا شغل بالواقع والكلام في الواقع والخوض في الواقع عن ذكر الله عز وجل. هذا خطأ. المفروض إحنا نرجع لربنا ونحن نعرف إن من حكم البلاء هو أن يتضرع الناس لله، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فدي حكمة من حكم البلاء والفتن والمصائب إن إحنا نرجع لربنا ونكثر من الدعاء والاستغفار، فلعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا توبة جماعية، لأن الله قال وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معنا اتصال. يا أم محمد.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا ام محمد.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يكرمنا بعلمك يا رب.
اللهم امين. تفضلي.
لو سمحت عندي لحضرتك سؤالين.
نعم.
السؤال الاول في فضل سوره الكهف، ايه معنى النور اللي ربنا هيضيئه لينا من الجمعه للجمعه؟
نعم.
السؤال الثاني الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اياكم وخضراء الدمم.
نعم.
يعني هي الحسناء اللي تنبت في بيئه يعني
نعم.
مش كويسه.
نعم.
فهل الحديث ده يتعارض مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
نعم.
لأن في بنت كويسة ومحترمة بس أهلها مش قوي.
نعم.
بس وشكرا لكم.
وإياك يا محمد. الحديث يا أم محمد ضعيف. إياكم وخضراء الدمن، هذا حديث ضعيف يا أم محمد، وبذلك ما فيش بقى تعارض بين الآية والحديث، الحديث أصلا ضعيف. أما النور الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لقارئ سورة الكهف يوم الجمعة، يعني كلنا محتاجين نور. محتاجين نور ايه؟ نمشي به في طريق الله، نمشي به في طريق الله. فلما ربنا يعطيني النور كده يبقى انا ماشي في الطريق صح. ايه؟ ماشي في الطريق صح، لا اروح يمين واروح شمال، ليه؟ اصل الطريق منور. امتى الانسان بينحرف ذات اليمين وذات الشمال؟ لما البصر خلاص يزيغ فيقوم يضل الانسان. فلما الانسان يمشي في النور يبقى هيخليه على صراط لا مستقيم، لا يروح يمين ولا يروح شمال. فنسأل الله تعالى أن يعطينا نورا. نعم، معنا اتصال آخر. طيب لعله يتصل مرة ثانية. مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا عن آداب تلاوة القرآن. أهم شيء الحرص على التدبر والفهم، ومن آداب التلاوة أن يجتهد القارئ في تحسين صوته بالقراءة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. لكن يا إخواني، إيه معنى حسن الصوت بقى؟ أما زين صوتي بالقرآن وحسن صوتي بالقرآن، مش معناها بقى أقعد أغني وألحن وأمد المقصور وأقصر الممدود عشان يعني القوافي والموازين بقى والحداد ديت. لا، اسمع كده، الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين لنا ايه هو الصوت الحلو في القراءة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. أدي حسن الصوت في القراءة، من أقرأ كده قراءة حزينة كده، قراءة حزينة كده تستجلب الخشوع والخوف من الله. فلذلك يستحب للقارئ القرآن أن يستجلب الخوف من الله عز وجل إلى قلبه حتى تفيض عيناه من الدمع خوفا من الله. فإن البكاء عند قراءة القرآن من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. إن البكاء من خشية الله عند تلاوة القرآن من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال تعالى في سورة مريم بعد أن ذكر كوكبة من النبيين، قال عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. لذلك كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند تلاوة القرآن والاستماع إليه. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله عليك، بس أنا طلبة منك حاجة.
نعم.
أنا بس عايزك تدعي لي عشان أنا مريضة بالله عليك.
أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين شفاء لا يغادر سقما.
السلام عليكم.
عليك الصلاة والسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. ده الرسول بيقول لابن مسعود: اقرأ يا ابن مسعود علي. ابن مسعود استغرب كيف يطلب من الرسول هذا الأمر. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود سورة النساء حتى انتهى إلى قوله تعالى في خطاب النبي عليه السلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك. خلاص يا ابن مسعود كف كده. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أخي إبراهيم.
لو سمحت يا شيخ، أنا رجل أعرف ربنا وما بصلي ما يفوتنيش فرض الله وبقرأ قرآن على طول وأنا في كرب شديد.
طيب أبشر يا أخي إبراهيم إن شاء الله سيفرج الله كربك.
لو سمحت، هل يجوز لي الصيام وأنا مش بكلم جوزتي في مشاكل شديدة جدا؟ عشان المشكلة اني عاوز بيت بعيد عن اهلي وانا لا استطيع ان اجيب لها بيت عن اهلي.
طيب
ثم رفعت علي قضية خلقة في المحكمة.
طيب اوصيك يا شيخ ابراهيم ان شاء الله بتقوى الله والزيادة من الطاعات انت تعملها، وابشر قد قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ابشر بالخير. مشاهدي الكرام، اقول من اداب التلاوة لما نقرأ قرآن الواحد كده يحاول يخشع يخضع يستجلب الخوف من الله إلى قلبه عشان يبكي من خشية الله، كما هو هدي النبيين وعباد الله الصالحين. النبي كان يقرأ، كان يبكي إذا قرأ وإذا سمع، وكذلك كان الصحابة لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرض في مرض الموت وعجز عن الخروج إلى الصلاة المسلمين، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخشيت عائشة رضي الله عنها إن قام أبوها مقام النبي أن يتشاءم به الناس، فأرادت أن تصرف رسول الله عن أبي بكر إلى غيره، فلم تجد عذرا تعتذر به لرسول الله عن أبيها إلا أن قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فعلينا إن حين نقرأ القرآن نبكي، فإن لم نبكي فلنتباكى. ويستحب للقارئ القرآن إذا مر بآيات فيها تسبيح أن يسبح، وإذا مر بآيات رحمة أن يسأل الله منها، وإذا مر بآيات عذاب أن يستعيذ بالله منها. مشاهدي الكرام، ونحن نعد أنفسنا لاستقبال شهر القرآن شهر رمضان، هذه هي آداب التلاوة، وهذا هو فضل التلاوة، وهذا هو فضل القرآن، وهذا هو فضل أهل القرآن. فلنجتهد في القراءة في القرآن الكريم. من استطاع أن يختم كل ثلاث فليفعل ولا ينقص عن ذلك، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم المسلم القرآن في أقل من ثلاث. فإن لم يفعل في ثلاث ففي كل سبع، إن لم يفعل ففي كل عشر، إن لم يفعل ففي كل 15، إن لم يفعل ففي كل شهر مرة. ثم لا يليق بمسلم أن يمضي الشهر والشهرين هو لا يفتح كتاب الله، لأن هذا من هجر القرآن. نعوذ بالله أن نكون من الذين هجر القرآن أو نبذوه وراء ظهورهم. ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم واجمع شملنا، ووحد صفنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. عجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله مستور وقرآن به نور.